بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الرابع والعشرون في كتاب النبذ. قال المؤلف وفقه الله وسدده: ترتيب أحوال المبتدئ بالتعلم. ترتيب أحوال المبتدئ بالتعلم، يعني البادئ الذي يبتدئ طلب العلم لابد أن يكون مرتبا في سيره لئلا تذهب عليه أوقاته سدى إذا لم يستفد من وصايا أهل العلم من تجارب من سبقه، فإنه ربما يضحي بسنين ولا يستفيد منها كبير شيء. قال: العلم أول ما يبتدأ به هو أصوله، ثم يكمل بفروعه. العلم أول ما يبتدأ به هو أصوله ثم يكمل بفروعه. والتمييز بين صلب العلم وملحه ضروري حتى يطلب الأصل ثم يكمل به الفرع. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول، أن يترك الشيء المهم الأساس الذي ينبني عليه الطلب، حفظ القرآن، حفظ السنة، فهم العربية، هذه أصول. قال الحافظ النووي رحمه الله: وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. وبعد حفظ القرآن يحفظ في كل من كل فن مختصرا، يعني العقيدة هذا فن تحفظ منه المختصرات، يبدأ به المختصرات. مثل ماذا المختصرات؟ الآن صار ميسرا مسهلا في أزمنتنا هذه، هذه المستويات تعتبر مختصرات مسهلة في فنون شتى، فنون شتى. فحفظ مثل قواعد الأربع والأصول الستة والأصول الثلاثة، وهكذا حفظ الواسطية، طحاوية، سلم الأصول، هذه تعتبر مختصرات في العقيدة، مختصرات في العقيدة. والمختصرات في النحو الآج الرومية، تعال يا زكريا تعال عند أبي، الآج الرومية، وهكذا الملحة والألفية، ومن كان يحفظ الألفية فهو يستغني بها عن الملحة لأنها تنقص كثيرا عنها. وفي الأصول ماذا يحفظ؟ منظومة الورقات أحسن من متنها، حفظ المنظومة أحسن لأنه كما قال الناظم مسهلا لحفظه وفهمه، الحفظ يبقى ويستذكر والمتن ينسى ويذهب سريعا. وهكذا في قواعد الفقه، قواعد الفقه مثل منظومة القواعد لابن عثيمين، منظومة السعدي، في كذلك أصول الحديث البيقونية فيها بركة، هي نظيرة الآج الرومية. هكذا قصب السكر أو المتن نخبة الفكر، فهو متن جامع يثني عليه العلماء ثناء عظيما، ومن استطاع أن يحفظ منظومة قصب السكر فهي منظومة طيبة، نظمها في يوم الصنعاني، قال: فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، نظمها من الصباح إلى عند النوم أكملها. ونحن إذا أردنا نحفظها الله أعلم كم نحتاج سنين أو أشهر، هذا في يوم ينظمها. لو حفظ الإنسان من هذه المنظومات أو المتون يعني عند ترتيبه، خصوصا إذا وجد له معلم يعينه وهكذا زملاء يتعاون معهم، ولو قليلا قليلا، في اليوم 3 أبيات، في اليوم 3 أسطر، وفي الأحاديث في اليوم 3 أحاديث، الشيء اليسير مع الاستمرار يسهل حفظه وفهمه إتقانه ضبطه، وإذا ترقى أخذ له ألفية السيوطي، بعض طلاب العلم يحفظونها، لكن لا يكون الهم الأكبر، بعضهم يهتم بحفظ الألفيات وإذا جئت تسأله في القرآن ما يتقن 10 أجزاء يحفظ الألفيات، وإذا جئت تسأله في الحديث ما يحفظ 1000 حديث، هذا تقصير كبير، لأنك أنت الآن ذهبت إلى أمور يعني وإن كانت مهمة تركت ما هو أهم منها. أنت لماذا تحفظ هذه المتون وهذه المنظومات؟ من أجل تفهم القرآن والسنة، فكيف تترك الأصل وتذهب إلى ما هو وسيلة إلى هذا الأصل؟ لكن إن جمع مع هذا خير عظيم وبركة. قال: وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، وهكذا يحفظ أيضا فيها المواريث الرحبية. شيخ ابن عثيمين يرشد البرهانية، لكن الرحبية أكثر شهرة، قالوا: بعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ومن أهم الفقه والنحو. هناك يعني كثير من الفقهاء يحبذون حفظ متن فقهي، متن فقهي غير المتن الحديثي، ومن المتون التي يعتني بها العلماء كثيرا وعليها شروح كثيرة متن زاد المستقنع، متن زاد المستقنع، لكن لا يفعل كبعضهم يعتني بحفظ المتن هذا وما يحفظ الحديث. إيش الفائدة أنك تحفظ المتن وما عندك الدليل؟ كيف تستدل به؟ هذه المتون مفيدة أنها تجمع لك مسائل المسألة وفروعها وما يتعلق بها وشروطها وكذا، لكن ليست هي الدليل، هذه هي مفيدة لجمع العلوم تيسيرها وتسهيلها، لكن العناية الأكبر بالأدلة. فالذي يستطيع يحفظ مع المتون الحديثية متن من هذه المتون يكون عنده قوة في فهمه وإدراكه وجمعه وضبطه. قال: ثم ومن أهم الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. وقال ابن أبي العز الحنفي: فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره، وكذلك من السنة ما تيسر له. كلمة ما تيسر لا تفهم منها أنها 40 النووية وعمة الأحكام، ما تيسر له يريدون حفظ، يعني مثلا تحفظ صحيح مسلم، تحفظ مع صحيح مسلم أفراد البخاري، تحفظ معه بلوغ المرام، تحفظ معه صحيح المسند، هذا ما تيسر. يعني يكون عندك نحو 10,000 6,000 حديث، هذا ما تقول أنها كبيرة على طالب العلم المجيد والمجتهد، لا ما هي كبيرة عليه، إنما الكبير عليه مجاهدة نفسه فقط، وإلا فهو سهل. فكم من طالب علم كان بعض طلاب العلم صحيح مسلم على يده، وكل يوم ما شاء الله 200 الحديث هذه مثل ما يسمع جزء عم، كل يوم 200 300، وبعضهم 4 بعضهم 150 وهكذا على الدوام. كان بعض طلاب العلم قد قتل نحسبه من الشهداء رحمة الله عليه وهو يدور في دماج، قال الحمد لله الآن كان يعني يقول يطلب مني بعض النصائح في مسألة الإتقان، ثم قال الآن أبشرك الحمد لله الآن أسمع 200 ما أخطئ في شيء منها، كل يوم 200 صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وأحد الإخوة كان يسمع بلوغ المرام في يوم، ما شاء الله، يحتاج العلم إلى جد وصبر، وهي أيام وبعدها ترتاح، تتعب الآن وفيما بعد ترتاح. الذي يبني بيتا جميلا هكذا يأتي مباشرة يأخذه جاهز، كم يتعب في الأرض وفي مكانها وفي الأحجار وفي نوعية الأحجار وفي الأسمنت وبعد ذلك السقف والنوافذ والأبواب والطلاء كم حتى يسكن ويرتاح. هكذا العلم يحتاج الإنسان إلى تعب، لكن تتعب لترتاح، تتعب لترتاح. قال فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره، أسأل الله أن يعيننا على التدبر والفهم لكتاب الله. وكذلك من السنة ما تيسر له، ويطلع منها ويتروى، يعني هذا غير المحفوظ، تنبه لكلمة ويطلع منها ويتروى، مجرد القراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه وحدها علم. تعال تعال استأذن منك، طيب خلاص إذن. قال ويطلع منها ويتروى، يطلع يعني لو كان من محفوظات الإنسان مثلا صحيح مسلم، ويحفظ مثلا بلغ المرام والصحيح والسند، ليس معناه أنه يقتصر عليه ما يقرأ في كتب السنة، لا، يعني استطاع أن يطلع على سنن أبي داود كاملة والترمذي كذلك كاملة والنسائي وابن ماجه، ويطلع على ما استطاع من مسند أحمد، يطلع الآن ميسر الكتب، تستطيع أن تطلع على السلسلة الصحيحة صارت مهيئة صغيرة، والاطلاع عليها مع ما فيها من الفوائد والتخريجات أعظم فائدة. كم صحيح الجامع، كم فيه آلاف الأحاديث، فالاطلاع على الأحاديث وحده علم، يعتبر من العلم. يطلع منها ويتروى، ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه. النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. يعني قد تجد بعض الناس مثلا يكون يقول ما شاء الله فلان الشيخ فلان أو الباحث المفيد، ثم إذا به يقوم إذا خطب أو تكلم يأتي باللحن الجري الواضح الذي يعرفه حتى البادئ، وإذا قرأ الآيات كسرها ما يأتي بها على قراءة صحيحة، يغير الإعراب والمعنى. يعني الذي عنده شيء من العلم يبقى منكسا رأسه ويتصبب العرق حينما يسمع الكلام، لكن إذا سمعته ينطق يعني باللغة العربية صحيحة، وإذا وجد شيء من اللحن الذي ما ينتبه له إلا الأذكياء الذين يفهمون العربية، هذا قل من يسلم. وإن أحسن ما يقوي الإنسان في نطق العربية أن يتكلم بها حتى في حديثه مع غيره. يعني الآن الكثير منا إذا تحدث مع صاحبه ما يتحدث معه بالعربية، يتحدث معه باللهجات، كل واحد بلهجة بلده. كان الشيخ رحمه الله يقول بعض الطلاب، قال إذا أردت أن تتقوى لا تبقى مع أصحاب بلدك، لا تبقى مع أصحاب بلدك، تكلم مع غيرهم، أنك تضطر أن تتكلم بالذي يجمع بينك وبينه وهي الفصحى. قال ويستعين به على فهم الكتاب والسنة باللغة والنحو وكلام السلف الصالح في معانيها، ثم ينظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم، وآثار الصحابة في مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وبعضهم الآن يعتني بآثار الصحابة، ثم ينظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تخصيص، يعني لا يجعل مجرد معرفة على عالم معين، مثلا يقول أنا ما أدرس إلا ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد أو ما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي أو، والله أعلم. لا بد أن يفهم القرآن والسنة بفهم السلف، ويقرأ كلام السلف عموما، كل عالم من علماء السلف المعروفون الذين ذكر أهل العلم ك يعني من التابعين، من أئمة التابعين ومن بعدهم وتابع التابعين. قال: وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقولون السعدي هكذا إذا ذكر ألف ولام معه، أما إذا ذكر ابن ما يقال ابن سعدي، ابن سعدي. قال: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه. هذا يدلك على أن القراءة مفيدة، مع كثرة التكرار ترتسخ في الذهن حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن، كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل، يعني بقية الكتب لهذا المتن تكون مفسرة وموضحة منفرعة لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. الأصول ليس خاص الكلام هذا، من حرم الأصول، من ضيع الأصول يعني أصول فقه، أصول كل علم، من ضيع أصول كل علم حرم الوصول إلى الغاية. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله، إذن يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى حرص، هذا أولا، مع استعانة بالله. قال: أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. إذن طالب العلم بحاجة إلى أن يستحضر هذا الأمر دائما وأبدا، الاستعانة بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كم أناس كانوا من أذكياء الناس، كانوا من الأذكياء فما ثبتوا على الخير، بعضهم تحتقر نفسك بجواره حين تسمع، حين ترى من ما عنده من الذكاء المتوقد والحفظ، ولكن قد لا يثبت لسبب أو لآخر. كان هناك طالب قديم، طالب علم قديم، وكان يعتني بدراسة النحو مع صغره، ويجيب عن المسائل الدقيقة التي يسأل عنها شيخنا مقبل رحمه الله، يسأل الشيخ مسائل دقيقة وهذا يجيب مع صغره، أصله من يافع. أخبرني الشيخ حسين الصلاحي يقول أنه فيما بعد هذا ذهب السعودية يعمل، فكان يعمل في خدمة سيارات، فجاء ذات يوم أحد الدكاترة من الجامعة متخصص في العربية، جاء يصلح سيارته، فهذا يصلح السيارة تحت، وهذا يسأل هذا الدكتور، يسأل من بجواره في مسألة من النحو، فإذا بهذا المهندس الذي يشتغل في البنشر يجيب ويقول هذه المسألة لها ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه؟ قال ما لها إلا وجه واحد. قال ثلاثة أوجه: الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. والله هذا قال كيف هذا الكلام؟ يقوم يتصل الدكاترة أكبر منه ممن يدرسه في الجامعة. قالوا صحيح. قال أسألك بالله في هذا المكان أنت؟ تعال يا أخي أدرس وأنا مستعد أعطيك كذا وكذا. أطلب العلم يا أخي، أنت ما يصلح أن تبقى في هذا العمل. وأنا لو كنت موفق للعلم لبقيت في دماج. والله المستعان. فبعض الناس قد يكون عنده ذكاء لكن ربما يكون بسبب عدم الاستعانة أو بسبب غرور أو بسبب، فالإنسان لا يعجب بما أعطاه الله وإنما يحمد ربه كثيرا ويستعين بربه في كل أموره. فإذا لم يكن لنا عون من الله عز وجل، ما الذي يصبرك؟ لماذا حرم كثير من الناس ما استطاعوا أن يصبروا على بين المغرب وعشاء ساعة، وهكذا بعد كل صلاة ربع ساعة نصف ساعة درس يحضره؟ لماذا ما استطاع أن يحفظ في اليوم نصف صفحة مع أنه ربما أذكى منك؟ هذا توفيق من الله، أعانك ووفقك وسددك وهيأ لك الخير وهيأ نفسك وألهمك. فنحمد الله عز وجل ونسأل الله الثبات. قال: ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. هذه وصايا نافعة مفيدة طالب العلم: عناية بترتيب سيره في طلب العلم، لا بد من الترتيب. فأنت تحفظ القرآن، تتقن القرآن، تعتني به، وهكذا تحفظ المتون النافعة المهمة التي تحتاج إليها، وفي كل فن تأخذ أصلا، ولا تنتظر يعني في كل فن أنه لا بد أن يأتيك في النحو سيبويه، ولا بد أن يأتيك في المصطلح ابن الصلاح، ولا بد أن يأتيك في العقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما يتأتى لكل إنسان في كل زمن أن يأتيه كبار معلمين في كل شيء. فإذا تيسر لك الخير فاجتهد، وإذا علم الله صدقك انتفع وجعل الله لك بركة. فكم من إنسان عاش في دماج وهي جامعة لكبار المدرسين، فيها من شتى العلوم، الذي أي علم تريد موجود في النحو، في الصرف، في البلاغة، في وهكذا في أنواع علوم العقيدة، وهكذا في أنواع في الفقه، في التفسير، في القراءات، في التجويد، كل ما تريد. مع هذا بعض الناس خرج منها وما عنده كبير شيء. التوفيق من الله، انتفاع بالخير، الذي ما ينتفع بالقليل ما سينتفع بالكثير. وكان السلف يقولون: الذي ما تنفعه قليل موعظة لا يزداد بكثيرها إلا شرا. فاجتهد فيما أعطاك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن الذي علمه، قال: اللهم بارك لنا وبارك لنا فيما أعطيت، بارك لنا فيما أعطيت، ما تيسر لك ادعو الله عز وجل أن يبارك لك فيه واستعن بالله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.